ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج حوار مدني. حالة من الغضب اعترت أطرافا في اللجنة الدستورية بعد اختتام الجولة الخامسة لاجتماعاتها قبل أيام، نظرا لعدم تحقيق أي نتيجة بما كان مقررا أو مفترضا إنجازه خلال الاجتماعات الأخيرة. عن ذلك سألنا السوريين في الشمال المحرر، هل تؤيدون انسحاب أو تعليق حضور وفد هيئة التفاوض المعارضة في اللجنة ولماذا؟ لنتابع ماذا قالوا.
جولة خامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية عقدت في 25 من شهر كانون الثاني الماضي لخمسة أيام على أمل الخوض في المضامين الدستورية، حيث كانت أول جولة يتم الاتفاق على جدول أعمالها، لكنها جاءت مخيبة للآمال كما وصفها المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. وبعد خمس جولات فاشلة لا تزال أطراف في اللجنة تتأمل وتعقد أهدافها بمفاوضات جدية مع نظام الأسد، وها هو وفد المعارضة يعبر عن غضبه من وفد النظام ويشتكيه لضامني أستانا بمن فيهم حليف النظام روسيا وإيران. وعلى عكس ما توقعته المعارضة، فلم يعلق بيدرسون اجتماعات اللجنة خلال جولتها الخامسة بسبب تعطيل النظام لمسارها وتفريغها من أهدافها، وإنما اكتفى بيدرسون بعد انتهاء الاجتماعات بأنه سيسعى لتغيير طريقة العمل دون تحديد موعد للجولة المقبلة. بدوره سأل راديو الكل سوريين إن كانوا يؤيدون تعليق أو انسحاب وفد المعارضة من اللجنة الدستورية أم لا، وما هو تعليلهم لهذا الموقف، فأجابوا:
بالنسبة للدستور اللجنة لازم توقف، لأن في شغلات أهم، في ملف النازحين، ملف المعتقلين، ملف الدمار اللي صار عنا بسوريا، هالعالم المتشردة، يعني في شغلات أهم.
طبعا من أيد انسحاب لجنة دستورية، بعدين عايش عم فاوضه الله أعلم، وما بصير اللي كاتبه رب العالمين علينا.
لا أؤيد انسحاب اللجنة الدستورية من المؤتمر، ونرجو من اللجنة أن تتخذ موقفها وتنتخب رئيس جديد.
ينسحبوا من المفاوضات، ما بأيدين ينسحبوا، بالنهاية ما رح يطلع شيء منهم يعني، وإذا بصير عمل عسكري على الأرض بيكون أحسن يعني.
فبما أنه وصلوا للجولة الخامسة وما نفذوا أي شيء وما استفادوا أي شيء، فلازم ينسحبوا يعني.
طبعاً وأيد انسحاب لجنة التفاوض بسبب عدم تحقيق أي شيء من مطالب الشعب السوري، وما زال النظام المجرم مستمر في القصف والقتل والتهجير، فلذلك لا يوجد أي نفع أو أي جدوى بالتفاوض مع هذا النظام.
نحن من أيد انسحاب المعارضة من اللجان السورية، لأنها غير قادرة على اتخاذ أي قرار، والشعب رافض هذا الأمر نهائيا. بالنسبة للجان اللي موجودة، هي اللي موجودة برا، هي كلها معلبة سياسيا دوليا لصالح الأسد، نحن نرفض هذا الأمر نهائيا.
ولنقف على حيثيات الموضوع أكثر، ينضم إلينا الأستاذ نبيل شبيب المفكر والمحلل السياسي عبر سكايب من ألمانيا. أهلا بك أستاذ نبيل.
أهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
إذن بعد توصل إلى جدول أعمال نهاية الجولة الرابعة للجنة، تختتم جولتها الخامسة بعبارة أنها كانت مخيبة للآمال، هل كان متوقعا من النظام غير إضاعة الوقت حتى تفاجأت الأطراف؟ هم الذي قد يجعل النظام ينخرط جديا بهدف اللجنة وهو إعادة صياغة الدستور.
يعني دعيني بالبداية أضع شيء في إطار عام. أولا، الحقيقة أن قضية اللجنة الدستورية هي جزئية من جزئيات قضيتنا في سوريا عموما، وبالتالي الحديث عن هذه الجزئية لا يمكن أن يحقق الهدف منه بشكل صحيح إلا إذا وضعناه في الصورة الشاملة، يعني قطعة موزاييك من لوحة كاملة لابد أن يظهر مكانها تماما حتى يستطيع الإنسان أن يقدر خيبات الأمل عندما تقع وموقف المعارضة إلى آخره. نحن البداية كانت في تحويل كلمة الثورة إلى أزمة، واستخدام كلمة المعارضة، والمعارضة عبارة عن سلاح دستوري عندما تكون هناك دولة موجودة وليس بقايا نظام الواقع فعل ما فعل في البلد. بالتالي هذا الانطلاق من هذه النقطة أدى إلى أشياء كثيرة، أدى إلى طريقة تشكيل التفاوض كان يعني على أساس أزمة وليس على أساس ثورة، وجناح للثورة يتكلم في المجال السياسي، أدى إلى عقد الآمال على الوعود الأجنبية خطوة بعد خطوة، وخيبة الآمال مرة بعد مرة. هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها خيبة الآمال بهذا الشكل. أدى إلى فصل القضايا عن بعضها البعض، يعني فصل الجزئيات. هناك الواقع تشكيل النظام بديل، وهناك أيضا قضية الدستور، هناك قضية الخطوات الأولى التي كانت شروطا ثم أصبحت والله موضع تفاوض، مثل الإفراج عن المعتقلين وسواها. بالتالي خيبة الأمل هذه لم تكن مفاجئة، أو المفروض ألا تكون مفاجئة للذين يشاركون في مثل هذه الجزئيات ويغفلون عن الصيغة العامة للثورة التي تطلب التغيير الشامل وليس مجرد الحديث عن دستور أو ترقيع في هذا المجال أو ذاك.
نعم، لكن يعني بما أنك ذكرت ربما أن اللجنة الدستورية هي مجرد قطعة أو حتى هدف من أهداف المعارضة، لماذا تنصب إذن بالتالي هيئة التفاوض أو طرف المعارضة على أعمال اللجنة التي لم تحرز أي تقدم، والتي تصر على المضي فيها لأنها لا تملك خيار آخر وفق قولها؟
يعني هي وضعت نفسها في موضع لا تملك فيه خيار آخر. عندما تحرك الشعب بالثورة، عندما تحرك جيل الشباب بصورة خاصة بالثورة، لم يأخذ إذنا من أحد، لم يأخذ إذنا من نظام آخر، من دولة أخرى، من قوة دولية، أو حتى من النخب التي كانت موجودة أو بقايا النخب التي كانت موجودة في سوريا. بالتالي عندما تحركت المعارضة أو ما سمى نفسه المعارضة بإطار آخر، بإطار الدولي وليس بإطار التعامل من أجل تحقيق ما يمكن تحقيقه مما تسمح به القوى الخارجية، وليس القضية الثورة التغيير الإلزامي، التغيير بالقوة من ناحية الواقعية. القوة ممكن أن تكون قوة المظاهرات السلمية في البداية، ممكن أن أصبحت قوة مسلحة. إذا هناك ثورة تغيير، كلمة تغيير هنا هي التي يجب أن تكون في البداية. أما عندما تضع اللجنة التفاوض نفسها بالشكل الذي تشكلت به، نحن نعلم أن أول ما بدأت قضية جنيف وكان هناك ميؤوس من الناحية الواقعية، ميؤوسة من إلى نتائج فعلية، ثم كانت هناك المؤتمر الرياض الأول والثاني وتشكيل التفاوض إلى آخره، لم تعد اللعبة لا القضية قضية سوريين وثورة سورية، وإنما أصبحت لعبة دولية ولعبة إقليمية في الدرجة الأولى. وبالتالي المعارضة المفروض أن تتحرك تحركا آخر. نحن نسميها معارضة، هذا الصلاح خاطئ 100%. المعارضة لها وضع دستوري، بعد أن يكون هناك دستور وقانون احزاب وقانون انتخابات إلى آخره، تتشكل معارضة في شكل لها قيمة خاصة ضمن إطار دولة دستورية. أما هذه المعارضة الواقع بالصورة التي تتحرك بها وأنها لم تحرز أي تقدم، طبعا لا يمكن أن تحرز أي تقدم، هي تحرز تأخرا بعد تأخر. منذ بدأت الثورة حتى الآن كان هناك مطالب الشعبية الواضحة، الآن أصبحت هناك مطالب سياسية ضيقة التي تسمح بها القوى الأخرى حسب مصالحها الإقليمية والدولية.
نعم، يعني هل يمكن القول أنك تحمل المعارضة كل مسؤولية ما يحدث حاليا وما يتعلق بموضوع تعطيل المسار السياسي؟ ونقطة أخرى لا أدري إن كانت ترتبط بالفعل بهذه الجزئية، أيضا بأن رئيس هيئة التفاوض للجنة قال بأنه يتواصل مع دول مسار أستانا الضامنة التي سبق وعبرت عن دعمها لعمل اللجنة ورغبتها باستمرارها وأحداث خرق فيها. هل منطقي هذا اللجوء هيئة التفاوض أو المعارضة بالعموم بظل الظروف الحالية إلى دول مسار أستانا، خصوصا أننا نتحدث عن روسيا وإيران ضمنها؟
نعم، يعني هناك الواقع أولا قضية تدافع المسؤولية أو وضع المسؤولية السورية فقط، ليس هذا هو المقصود. المقصود أننا أخطأنا عموما. الجزء الذي يتعلق بالحديث هذا اليوم هو عن لجنة السورية، هو الواقع مسؤولية في الدرجة الأولى مسؤولية النخبة السياسية التي تدخلت في الثورة وأصبحت تحاول أن تكون هي التي تمثل الثورة، مع أنه لم يكن هناك طبعا انتخابات، لم تكن هناك خيارات، لم تكن هناك تعبير عن الأهداف الحقيقية الثورية، وإنما كانت لعبة سياسية إلى حد كبير. هي تحمل هذا الجزء من المسؤولية، هناك أجزاء أخرى ليست فيها موضع الحديث في هذه المقابلة. أما مسألة الواقع التصريحات التي تظهر عن المعارضة في الدرجة الأولى الآن بالشكل الذي أصبحت عليه المعارضة ضيقة المعنى، أنها تعتمد على هذه الدولة، هي تلجأ من دولة إلى أخرى وتلجأ من عرض إلى آخر. مسار جنيف غير مسار أستانا، تحولت إلى مسار أستانا بعد أن سدت الأبواب في مسار جنيف وكان متوقعا أن تسد. الآن إذا سدت الأبواب موقع أستانا يحاولون التحول إلى الأصل في الموضوع هو أنه لا يعتمد على القوى الدولية. الثورة كانت ليست قوة ثورة ضد هيكل نظامي أو بقايا هيكل نظامي في سوريا، وإنما كانت أيضا ثورة على علاقاته الدولية التي تسمح له بالبقاء. بالتالي الواقع الاعتماد على قوى دولية خارجية لا يمكن الواقع الانتظار. وعندما فشل النظام أو قوات النظام أو بقايا النظام في دحر الثورة، تدخلت إيران ثم تدخلت روسيا، والآن تدخلت أيضا تركيا، ولكن الواقع هي أقرب من الجهات أو أقرب القوى الإقليمية والدولية إلى الثورة، فيمكن الاعتماد عليها في هذا المجال. ولكن الثورة ليست ثورة تركيا، وإنما الثورة السوريين، ثورة السوريين دارت في سوريا. هذه الثورة يجب أن تحدد علاقاتها السياسية مع الجميع بشكل أفضل. لا يمكن أن نتحدث عن مسار أستانا ونضع إيران وروسيا وتركيا في سلة واحدة، ولا يمكن أن نضعهم في سلة مع الأمريكيين والأوروبيين في سلة واحدة، إنما الواقع مع كل جهة من الجهات يجب أن تكون هناك علاقة تناسب موقع هذه الجهة ومصالحها وطريقة عملها والسياسات التي تمارسها. في هذه الحالة الواقع أقول نعم، المعارضة الآن لم يعد في يدها شيء، فتحاول أن تبحث عن من يمكن أن تعتمد عليه، وهي ليس بين يديها في الوقت الحاضر سوى أستانا أو جنيف، أمريكا أو أوروبا، أوروبا وأمريكا أو روسيا وإيران. كل هذه الواقع التحركات يعني تنبع من الخطأ الأول الأكبر الذي جعلنا نتعامل مع هذه الثورة الشعبية الشاملة الجذرية على كل صعيد، نتعامل معها تعاملا سياسيا ضيقا محدودا.
نعم، يعني هذا بالنسبة لهذه الدول. ماذا عن أيضا الأمم المتحدة وحتى يعني بعض الدول التي ذكرت، هل هي بالفعل غير قادرة على إخضاع النظام الدخول ضمن المسار الحقيقي للعملية السياسية، أم قد تكون متواطئة معه والمعارضة لا تريد استيعاب هذه الجزئية وتعول عليها نجاح العملية أيضا؟
من المعروف أنه انتشر الواقع وصف النظام الوظيفي لمثل هذه الأنظمة الموجودة في معظم البلدان العربية وليس في سوريا فقط. هذا النظام وظيفي، معنى ذلك أنه يؤدي وظيفة باسم أسياده في المنطقة، يعني هو مرتبط الواقع بالإرادة الروسية، بالإرادة الإيرانية. بالمناسبة العلاقات مع إيران نشأت منذ السنة الأولى نفسها، كان ضيف الشرف على الاحتفالات بالسنة الأولى هو الواقع الجانب السوري، وهو يصنع ما يصنع آنذاك في مجزرة حماة التي مر الآن قبل قليل ذكراها. هناك يعني أثناء أحداث الثمانينات كان الواقع النظام الإيراني الناشئ من خلال الثورة يتعامل معها. بالتالي الواقع هذا الأمر يجب أن نضعه في اعتبارنا عندما نتحرك باسم ثورة تغييرية على المساحة الإقليمي والدولي. هذا لم نفعله، لم نفعله المعارضة، لم تفعله حتى القوى الفكرية التي تكتب، القوى الإعلامية التي تنشط. الحقيقة هذا الأمر هو الخطأ الجذري الذي تخرج منه بقية الأخطاء. الآن عندما يتحدث بيدرسون من قبل كوفي عنان ومن قبل الواقع الإبراهيمي إلى آخره، كل هؤلاء الذين مروا هم لا يملكون أكثر مما وضعهم به القوى الدولية التي وظفتهم. الآن لما يتحدث بيدرسون بلسان جديد يتحدث لأنه يتوقع شيئا جديدا بعد تبدل الوضع كما نعلم بالولايات المتحدة الأمريكية، هل يمكن أن تؤثر في هذا الاتجاه أو ذاك؟ لكن لكن هو الواقع لا يمثل نفسه، إنما يمثل هذه القوى التي تعينه تقبل باستمراره أو تعين سواه، بالتالي يتحرك أيضا في هذا الإطار. أما نحن لا نمثل واقع الولايات المتحدة الأمريكية أو المفروض ذلك، نحن لا ننتظر من الولايات المتحدة إذنا. الشعب السوري عندما قام بالثورة لم ينتظر إذنا، فيجب المعارضة أن تتحرك سواء تبدلت الأوضاع في أمريكا، في أوروبا، في تركيا، في أي بلد آخر أو لم تتبدل، يجب أن تتحرك انطلاقا من الإرادة الشعبية والأهداف الثورية التي وضعت هذه الإرادة ودفعت الواقع الثمن غاليا من أجلها. الآن هذه النخب مسؤولة إلى حد كبير، السياسية، الفكرية، الإعلامية إلى آخره، مسؤولة في الدرجة الأولى عن إعادة الأمور إلى نصابها وإعادة العجلة الثورية إلى الطريق، إلى السكة السليمة التي يمكن أن تتحرك بها ولو على مدى بعيد من الزمن. من يعني نتعامل مع الأشياء الواقعية الصغيرة التي تدور والجزئيات، ولكن يجب أن تكون لنا رؤية مشتركة للمستقبل ولو كان يعني آجلا أو عاجلا قابلا للتحقيق.
عندما لا يحدد الموعد المقبل للجولة السادسة لاجتماعات اللجنة، ويقول بيدرسون أيضا أنه سيعمل على إعادة وضع خطة جديدة لسير العملية، ما المتوقع في ذلك وما الذي يقصده، خصوصا أن الجولة الأخيرة الجولة الخامسة لاقت انتقادات ومطالبات أيضا؟
يعني تذكرين الواقع، هلأ ذكرنا جنيف، كم مرة عقد مؤتمر جنيف ثم في النهاية لم يحدد موعد للجولة التالية، انتهى المسار في جنيف. الواقع المسار في تحت عنوان اللجنة الدستورية كان قد انتهى قبل أن يبدأ، لأن اللجنة الدستورية لا يمكن أن تصل إلى حل المشكلة. إخواننا الطيبون الذين شاركوا في هذه اللجنة كانوا يتحدثون ويدافعون عن موقفهم، ليس بين يدينا سوى ذلك. هذا صحيح، هذا صحيح، ولكن يجب أن نصنع شيئا آخر. الآن هذه اللجنة الواقع انتهى مسارها، لأنها لا يمكن أن تؤدي أكثر من ما أدت، وهي لم تؤدي شيئا حتى الآن، لم تحقق شيئا. حتى الأسس الدستورية، المبادئ الدستورية التي كان يمكن أن تضع في البداية لم تصل إلى مستوى النقاش والحديث والتقرير. بالتالي الواقع يعني عندما يقال لا يوجد موعد أو لا يعلن عن موعد قادم لدورة قادمة أو للقاء قادم، جولة قادمة، الواقع هذا متوقع إلى حد كبير. وما يزال حتى الآن ننتظر من هذه النخب السياسية والفكرية أن تتحرك بخط آخر.
نعم، ولذلك حتى في الاستطلاع الذي أجريناه في الشمال المحرر كانت هناك آراء أيضا تؤيد تعليق أو انسحاب عمل وفد المعارضة، وفد هيئة التفاوض ضمن اللجنة الدستورية، ولكن بالمقابل كانت هناك أيضا آراء مختلفة ومتباينة عن ذلك. أشكرك جزيل الشكر المفكر والمحلل السياسي الأستاذ نبيل شبيب، كنت معنا عبر سكايب من ألمانيا، كل الشكر.
شكرا لك.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام، يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب ومن بيجة، وعبر شاشة التلفزيون على مدار الدايسات على تردد 125-62 عمودي، ولا تنسوا التفاعل عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة. في أمان الله.